أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثالث من الوجوه التي قيلت في فهم روايات الباب، روايات هذه المسألة، مسألة أن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة طهر لا أقل من أنه لا يتنجس ملاقيه، بغض النظر عن قلنا وجوه متعددة في فهمه. انتهى وجهان في الدرس السابق. كان الأول وجه المشهور، وهو أنه نعم يتنجس بدن الحيوان بهذه النجاسة لكنه يطهر بمجرد زوالها، هذا. والوجه الثاني كان بأن بدن الحيوان كباطن الإنسان لا يتنجس بملاقات النجاسة أبدا، فإذا عين النجاسة موجودة الملاقي يتنجس بعين النجاسة لا ببدن الحيوان، وإذا زالت النجاسة بدن الحيوان لم يتنجس أصلا. هذا كان الوجه الثاني الذي قلنا اختاره صاحب العروة و سيد الحكيم سيد الخوئي أيضا عدل إليه بعد أن كان موافقا للمشهور وتلامذتهم أيضا. إذن هذا هو الوجه الثالث بعد الوجهين السابقين. إن الغرض من هذه الروايات جواز التمسك بقاعدة الطهارة في بدن الحيوان وعدم استصحاب نجاسته خروجا عن القاعدة. مقتضى القاعدة أن بدن الحيوان لما تزول عنه النجاسة نشك بأنه طهر أو لا، ما زال نجسا أو لا، مقتضى القاعدة نستصحب نجاسته. لكنه جاءت هذه الرواية لتقول أنه هذا الاستصحاب مقطوع، لا، ما دام عين النجاسة ليست موجودة فإذن لا مجال للاستصحاب. هذه الرواية، إذن الروايات الباب الهدف منها هو قطع هذا الاستصحاب. نذكر احنا سابقا لما قلنا ان هذه المسألة مخالفة لخمسة من القواعد، كان احدها هو هذا، ان مقتضى القاعدة ان بدن الحيوان لما كان متنجسا بالعين بعد زوالها نشك هل طهر او لا، نستصحب نجاسته كأي شيء اخر غير بدن الحيوان، ما الذي جعله يطهر بزوال النجاسة؟ الروايات قطعت هذا الاستصحاب. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: فتكون هذه المسألة مستثناة من مسألة اعتبار استصحاب النجاسة. مقتضى القاعدة نستصحب نجاسة بدن الحيوان، لكن يقول بمقتضى هذه الرواية استثنيت المسألة. قال: أو حكومة استصحابها على استصحاب طهارة الملاقي. أيضا طبعا لما تستصحب نجاسة الحيوان بعد لا مجال لاستصحاب طهارة الملاقي، لأن هي تكون هذا الاستصحاب حاكم على هذا الاستصحاب، ولا مجال أيضا لإجراء قاعدة الطهارة في الملاقي، لأن لما استصحبت هذا الاستصحاب يكون حاكم بعد أن استصحبت نجاسة بدن الحيوان. فيقول إذن هذه القاعدة الأخرى أيضا التي خرجت المسألة عنها، حكومة استصحابها استصحاب النجاسة على بدن الحيوان على استصحاب طهارة الملاقي، فنحكم بنجاسة الملاقي أيضا. إذن هذا الوجه الثالث، بأن الغرض من هذه الروايات هو قطع هذا الاستصحاب استثناء من القاعدة. نعم مقتضى القاعدة هو هذا، لكن هدف الروايات هو الاستثناء. أقول ممن استظهر جريان هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب يجري رغم وجود الروايات بين يديهم. الشيخ العراقي قدس سره في كلمته السابقة في الدرس السابق ذكرنا ذلك، لا حاجة للتذكير بها. والشيخ المائيني في تعليقته على العروة قدس سره، ليس في هذا الموضع وإنما في موضع آخر في مسألة الذباب، لو وقع على البول أو على الغائط أو أي شيء نجس ثم طار إلى بدن وثوب الحيوان، نحن نشك هل يوجد على رجل الذباب شيء من عين النجاسة أو لا، هل نستصحب؟ المشهور قال لا نستصحب خلاص. أما الشيخ النائني قال نستصحب بقاء النجاسة ويتنجس ملاقيها. ففي تلك المسألة قال الشيخ النائني، والمسألة طبعا من سنخ واحد، قال قدس سره، قلنا في ذلك الموضع اللي هو في الأروى اللي بتعليقات المراجع الأول 163، وليس في موضعنا هذا اللي هو في الأول 276. قال في مسألة الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على الثوب والبدن، قال ولكن مع الشك في زوالها، مع الشك في زوال عن النجاسة عن رجل الذبابة، يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة، يحكم بنجاسة هذا الذباب إذن، وتنجس ملاقيه إذن أجرى الاستصحاب الشيخ النعيمي، خلافا لهذا الوجه الذي عنوناه بأن الهدف من الروايات هو قطع هذا الاستصحاب. وفيه في كلام الشيخ النعيمي عدة ملاحظات. واحد، أن روايات الباب تمنع من جريان الاستصحاب عند الشك مطلقا. كلامك يا شيخ النعيمي على القواعد نعم صحيح، لكن عندنا روايات الباب هنا منعت من جريان الاستصحاب حتى من دون غيبة الحيوان، وإن لم يوجد احتمال لورود المطهر عليه، بعضه ما كذا اشترط، قال أنه لابد أن يغيب الحيوان حتى نحكم بطهارة ملاقيه، وآخر اشترط أن يوجد احتمال لورود المطهر على الحيوان، كان هاي الذباب افترض لما طارت من البول نحتمل أنها وقفت أيضا على ماء جار أو أكثر من كور، هذا الاحتمال، مع هذا الاحتمال نحكم بطهارة الحيوان وطهارة ملاقيه وعدم تنجس ملاقيه، هذه كلها مردودة، هذه الاشتراطات وهذه الاحتمالات، روايات الباب مطلقة لم تشترط شيئا من ذلك. لذلك هذا الرد الأول إذن على ما قاله شيخنا، إن روايات الباب تمنع من جريان الاستصحاب عند الشك مطلقة، يعني مطلقة يعني حتى من دون غيبة الحيوان، هذا الذي اشترطه العلامة وبعض علماء العامة، وإن لم يوجد احتمال لورود المطهر عليه، أيضا لا حاجة لهذا الاحتمال، بل حتى مع القطع بعدم، كان بيت افتر بيت دجاجة وطأت على العذارة ثم لا يوجد هناك ماء جار نفترض ولا كر ولا أي شيء آخر، ما نحتاج لكونها هذه الروايات ناظرة إلى وجود حالة سابقة من ملاقات النجاسة كمعتبرتي علي بن جعفر اللي في إحداهما الإمام يصرح عن الدجاجة قل تطأ العذرة، يعني الروايات ناظرة إلى حالة القطع بوجود النجاسة ومع ذلك حكمت بطهارة الحيوان إذا زالت عنه النجاسة، فإذن ناظرة إلى قطع الاستصحاب وناظرة إلى منع الاستصحاب، ها لأنها تأخذ بنظر الاعتبار أن الحيوان قد تنجس قطعا ومع ذلك تقول بطهارته ما دام لا ترى عين النجاسة عليه، فإذن الروايات تفيد طهارة الحيوان وطهارة ملاقيه مطلقة من دون الحاجة إلى هذه الاحتمالات وهذه الاشتراطات كمعتبرتي علي بن جعفر، وفي إحداهما الإمام يقول أو سأل تطأ العذرة، نص في أن النجاسة حصلت، وفي الأخرى يقول الدود يقع من الكنيف، حامل للنجاسة من الكنيف، ومع ذلك لم تحكم الروايات بنجاسة الحيوان إلا عند رؤية النجاسة على بدن الحيوان كقول الإمام في موثقة عمر إلا أن ترى في منقاره دما مع الشك ابني على الطهارة، إذن لا مجال للاستصحاب لأننا متيقنون بمقتضى الرواية من حصول النجاسة، ومع ذلك الإمام يقول عند الشك تحكم بطهارته إلا أن تتيقن بوجود النجاسة عينا عليه، إلا أن ترى، الإمام يقول في موثقة عمار إلا أن ترى في منقاره دما، أي إلا مع العلم بوجود النجاسة. هذا الرد الأول، إذن الاستصحاب منقطع بإطلاق الرواية ولا نحتاج أي احتمال مما قيل لجريانه، هذا الذي قيل أنه لا يجري الاستصحاب إلا مع غيبة الحيوان، الآخر يقول لا يجري الاستصحاب إلا مع احتمال ورود المطهر عليه، لا 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 نحتاج هذا ولا ذاك، الاستصحاب منقطع. اثنين، إن هذا الاستصحاب الموضوعي اللي هو في الموضوع يعني بقاء عن النجاسة لا أثر له في نجاسة الملاقي لبدن الحيوان. ولما يكون الاستصحاب ما لا أثر لا معنى لجرياني، شلون؟ لأن عين النجاسة إن كانت موجودة فنجاسة الملاقي تحصل بها بسببها عين النجاسة، وإن لم تكن موجودة فبدن الحيوان لا ينجس ملاقيه بالاتفاق. فوين ثمرة الاستصحاب؟ ما لا ثمرة الاستصحاب ولا إلى أثر ولا وجود، لأن الحيوان أمامك أكو نجاسة عليه، فإذا الملاقي يتنجس لملاقاة عين النجاسة وليس الحيوان. ماكو نجاسة عليه إذا هذا لا ينجس بالاتفاق. فهي أمور بالوجدان هاي تتحقق وتثبت وليس بالاستصحاب. فالموضوع لا يتحقق بالاستصحاب وإنما بالوجدان. إذا الاستصحاب لا أثر له، لأن إن كانت العين موجودة وهذا الشك غير يدور، يدور الشك بين بقاء العين أو عدمها، الاستصحاب هنا موضوعي، استصحاب شك في بقاء العين وعدمه. وإن كانت العين موجودة فالملاقي يتنجس بها لا ببدن الحيوان، وإن كانت غير موجودة فبدن الحيوان لا ينجس ملاقيه بالاتفاق. فما معنى استصحاب نجاسة بدن الحيوان؟ ما لها أثر. ثلاثة، إننا لسنا بحاجة إلى هذا الوجه أصلا لإمكان القول بطهارة ملاقي الحيوان عند الشك مطلقا حتى من دون الروايات، لأن نجاسته مبنية على الأصل المثبت. سهنا قد نخالف المشهور، لا مو قد لا تحقيقا نخالف المشهور. المشهور كأنه يقول لولا الروايات لجرى الاستصحاب. سمعنا الشيخ الأنصاري قبل قليل قال لجرى استصحاب في الحيوان النجاسة، وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب طهارة الملاقي، وبالتالي يتنجس الملاقي لولا الروايات. الروايات التي منعت من جريان الاستصحاب، أنا أقول لا 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 محتاجين هذا الوجه ولا الروايات. أصلا حتى لو من دون الروايات لا نحكم بنجاسة الملاقي حتى لو أجرينا الاستصحاب في بدن الحيوان، لأن نجاسة الملاقي مبنية على الأصل المثبت ولا نقول به. فحتى لو أجرينا الاستصحاب في بدن الحيوان فإنه لا ينجس ملاقي، لأن القول بنجاسة الملاقي مبنية على الأصل المثبت. فإذا إذا هذا بنا أكون تردون تأمنون الملاقي لا نستصحب به، يعني ما يمنع من استصحاب الطهارة به، لا شيء، ما نحتاج إلى روايات. هو أصلا حتى لو استصحبت نجاسة بدن الحيوان فإنه لا يحكم ولا يقدم على استصحاب طهارة الملاقي إلا على القول بالأصل المثبت. وأذكرهم بمسألة، ربما المسائل كثيرة، مسألة من حسن الصدف والاتفاق أنها هي مباشرة موجودة يمهم المسألة السابقة على هذه المسألة التي نحن فيها في العروة الوثقى، والمسألتان من سنخ واحد، وهناك لم يجروا الاستصحاب، هذا مثلها، لذلك أذكر بهذا المثال. نظير قولهم، إذن الرد الثالث هو هذا، أننا هذا الوجه أصلا لا نحتاجه، وإذا بنأكم تردون تثبتون بطهارة الملاقي فالملاقي طاهر ولا يتنجس حتى لو استصحبتم نجاسة الحيوان، لئلا يتنجس الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت ولا نقول به. هذا الرد الثالث أنا أضرب مثال، نظير قولهم بعدم النجاسة عند الشك في بقاء الرطوبة المسرية، مسألة قبل هاي، والقبل هاي وين قلنا ليس في باب المطهرات اللي هو العاشر من المطهرات زوال عن النجاسة الآخري، لا هذا الكلام كله في مسألة ذكرت عرضا، قضية الذبابة إذا وقفت وهي من مسائل وتطبيقات الباب، لكن ذكرت في فصل سابق قلنا صفحة 163 في العروة الوثقى مسألة 2، هناك هذا الكلام موجود. ففي المسألة 1 قبلها مسألة الذبابة مسألة 2 قالوا لو شك في أن الرطوبة المسرية باقية فيتنجس الملاقي، لو الرطوبة المصرية ما موجودة فلا يتنجس الملاقي. هناك قالوا نظير قولهم بعدم النجاسة عند الشك في بقاء الرطوبة المصرية، خصوصا على القول بأن ملاقات الرطوبة سبب للنجاسة وليس أنها شرط فيها. هذا خلاف، لكن يتأكد هنا النقض عليهم، لأن هل أن الرطوبة المصرية شرط لسريان النجاسة من الملاقى إلى الملاقي؟ مو نشترط احنا رطوبة مصرية حتى تحصل النجاسة وسريان النجاسة بالملاقات؟ شنو دور هالرطوبة المصرية؟ هل هي سبب للنجاسة يعني أن الملاقي يتنجس بها قبل أن يتنجس ببدن أو جسم الملاقى، أم لا هي شرط لسريان النجاسة بين الملاقي والملاقى؟ فهذا التنظير الآن اللي ذكرناه والنقض على المشهور بأن الاستصحابين لماذا لم تجروه هناك وتجروه هنا يكون أوضح. لو قلنا بأن الرطوبة المصرية هي سبب للنجاسة، هي موضوع النجاسة، ملاقاتها سبب لنجاسة الملاقي قبل بدن اللي يحمل هذه الرطوبة المصرية. هاي معنى هذا الذي قلته، نظير قولهم بعدم النجاسة عند الشك في بقاء الرطوبة المصرية، خصوصا على القول بأن ملاقات الرطوبة سبب للنجاسة وليس أنها شرط فيها. قال صاحب العروة قدس سره في المسألة السابقة على هذه، قال إذا علم سبق وجود الرطوبة المصرية، علم بوجود رطوبة مصرية على جسم النجس وشك في بقائها ولاقاه جسم آخر، قال فلا حوط الاجتناب، يحكم بنجاسة الملاقي. إلى هنا شابه مسألتنا، معنى إذن يجرون هم الاستصحاب، ومعنى أن هذا الاستصحاب اللي يجروه في الملاقى وهو بدن الحيوان عندنا حاكم على استصحاب طهارة الملاقي. إلى الآن هذا الاحتياط مثل مسألتنا، لكن ماذا قال؟ قال وإن كان الحكم بعدم النجاسة، عدم نجاسة الملاقي لا يخلو من وجه. لماذا لا يتنجس من الملاقي؟ لماذا لا يكون استصحاب نجاسة الملاقى حاكم على استصحاب طهارة الملاقي والمسألتان من سنخ واحد؟ هذا قال وإن كان الحكم بعدم النجاسة، هنا ماكو روايات الباب، لا الكلام في الرطوبة المصرية هنا مو في بدن الحيوان، يعني ما عندنا روايات مانعة من جريان الاستصحاب، فهنا الشغل على القواعد، الشغل على القواعد. ومع ذلك قلتم بعدم النجاسة، هنا ما عندنا روايات مانعة من الاستصحاب، فلماذا لم يكن استصحاب الرطوبة المصرية خصوصا على القول بأن الرطوبة هي سبب للنجاسة مو شرط؟ يعني سبب للنجاسة يعني هي عين النجس اللي بملاقاتها تحصل النجاسة، فهي كمسألتنا بالضبط. يعني لما تستصحب الرطوبة المصرية يعني ده تستصحب بقاء النجاسة، فلماذا هذا استصحاب بقاء النجاسة لا يحكم على استصحاب طهارة الملاقي؟ وقلت وهنا قلنا ماكو روايات مانعة من الاستصحاب، فالمسألة من سنخ واحد. لذلك قلت وإن كان الحكم بعدم، قال وإن كان الحكم بعدم النجاسة، عدم نجاسة الملاقي لا يخلو من وجه، ووافقه عليه جميع المحشين، لم ينفرد سيد صاحب العروة بذلك، لا أقول وافقه على ذلك المحشون ووصفوا هذا القول بالقوي والوجيه، وقال الشيخ الياسين واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة. جيد التقينا. يقول أن استصحاب الرطوبة المصرية إذا بناءكم تجعلوا حاكم على استصحاب طهارة الملاقي، لا هذا لا يثبت إلا بالأصل المثبت ولا نقول به، يقول بل من أوضح مصادقه. أقول المسألتان من سنخ واحد، فلماذا حكموا بنجاسة الملاقي في مسألتنا بغض النظر عن الروايات وعدمها في هذه المسألة، خصوصا قلنا على القول بأن الرطوبة المسرية هي سبب النجاسة، يعني الملاقي يتنجس بملاقات الرطوبة المسرية النجسة، فضلا عن البدن الملاقى الذي هو حامل لا. إذن ما معنى استصحاب رطوبة مسرية؟ استصحاب النجاسة. فهنا قلتم أن استصحاب النجاسة لا يحكم على استصحاب طهارة الملاقى إلا على القول بالأصل المثبت، واتفقتم على عدم جريان مسألتنا من هذا القبيل، قلنا بغض النظر عن الروايات. فقط الشيخ العراقي غضي الدين العراقي شفت خالفهم بهذه المسألة، قال بل الأقوى الاجتناب. لا، لم يقل بعدم الاجتناب. لماذا؟ قال لمكان الاستصحاب التعليقي، هذا وهذا طبعا كبرويا لا نقول به. شلون استصحاب التعليق؟ يعني يقول لما كانت هذه الرطوبة المسرية متيقنة الوجود، لو الملاقي لاقى الرطوبة المسرية حينما كانت متيقنة الوجود لتنجس، الآن لما شككنا نستصحب، وهذا شك تعليقي، هذا استصحاب تعليقي لا نقول به كبرويا. لو كانت الرطوبة المسرية موجودة لتنجس بها الملاقي، فالآن عند الشك نستصحبها، هذا لا نقول بصحته كبرويا. فوجدت الشيخ العراقي يخالف في هذه المسألة، لكن بناء على ماذا؟ بناء على أن الاستصحاب التعليقي يجري، وهذا كما نعلم أول الكلام، لأننا لا نقول به. إذن وخالفهم الشيخ العراقي قائلا بل الأقوى الاجتناب لمكان الاستصحاب التعليقي. بتقريب نقرب ماذا يريد بالاستصحاب التعليقي؟ بتقريب أن القضية تكون أن الملاقات لو حصلت سابقا حينما كانت متيقنة الوجود الرطوبة المسرية لكانت الرطوبة المسرية موجودة ويتنجس فتستصحب، وفيه كما هو واضح عدم صحة جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ولا في الأحكام إلا ما قيل. وجدت من يقول باستثناء مورد الاستصحاب التعليقي يجري وهو شهيد الصدر الأول، إلا ما قيل من استثناء ما كان الحكم معلقا على نفس موضوعه الذي جعل ملازمه، وهذا كما ترى في الحقيقة ليس استصحابا تعليقيا وإنما هو ترتيب الآثار الشرعية للمستصحب. إذن لا يوجد استثناء في عدم حجية الاستصحاب التعليقي. هذا إذن أردنا أن نقدم مناقشتنا قبل أن ننقل مناقشة السيد الخوئي قدس سره لهذا الوجه. واضح إذن هذا الوجه الثالث، ما المراد منه؟ الآن نعود إلى السيد الخوئي يعني عرض هذا الوجه الثالث لفهم روايات المسألة وناقشه. وعلى أي حال فقد قال السيد الخوئي قدس سره في تقريب هذا الوجه، الوجه الثالث، بأن الروايات إنما جاءت لقطع الاستصحاب، هذا هو الغرض منها. قال إن الأخبار المتقدمة أخبار المسألة إنما وردت للدلالة على سقوط استصحاب النجاسة وعدم جريانه في الحيوان غير الآدمي، هذا هو الغرض من روايات الباب حتى مقطع الاستصحاب تخصيصا في أدلته، وإلا مقتضى القاعدة أن يجري الاستصحاب بعد زوال عين النجاسة من غير أن تدل على طهارة الحيوان بزوال العين عنه. لا ميم هاي، وذلك لأنه عليه السلام قد علق نفي البأس عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب على ما إذا لم يرى في منقارها دم، وهكذا موثقت عمار، ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بنجاسة بدن الحيوان مختصا بصورة رؤية النجاسة على بدنه، ومع عدم رؤيتها وإحساسها لفرض الشك وحتى نجري الاستصحاب، قال لا يجري فيه استصحاب النجاسة ولا يحكم بنجاسته ولا بكونه منجسا لملاقياته. قال هذا لأن موثقة عمار خصصت فقط أن الملاقي يتنجس إذا رأيت في منقاره دما، إذا لم ترى، وإذا لم ترى أوسع من أن تكون متيقن بعدمه أو شك في وجوده وعدمه، لا يحكم لا بنجاسة الحيوان ولا ملاقي. لماذا هكذا فسر؟ قال الاحتمال أن يرد مطهر عليه. هذا يقول عند الشك لماذا لا نجري الاستصحاب، لأننا نحتمل أن يكون ورد مطهر عليه، يعني قال كشر به من بحر أو نهر أو كر ماء أو إصابة المطر له، هذا هو الذي يمنع من جريان الاستصحاب، لأننا نحتمل أنه قد ورد مطهر عليه. ومن هنا نسب إلى النهاية للعلامة تقدم كلامه في ذلك، اختصاص الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين عنه بما إذا احتمل ورود مطهر عليه. هذا الشرط اللي سمعناه من العلامة، ليس مطلقا زوال العين مطهرا إلا إذا احتملت ورود المطهر عليه، يقول هذا وجهه حتى يقطع الاستصحاب. فالمدار على ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان هو احتمال ورود المطهر عليه، من دون ورود المطهر عليه لا يمكن الحكم بطهارة بدن الحيوان حتى لو يعني مع الشك في ذلك. قال قدس سره وعن بعضهم، ونسبه إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره، اعتبار ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان من باب الاحتياط، اعتبر هذا الشرط من باب الاحتياط وليس الجزم. أجاب السيد الخوي على ذلك، لكن نحاول قبل نقل إجابة السيد الخوي أن نعلق على هذا الكلام بما لا يمس أكيد جواب السيد الخوي، لأن نترك ما يريد أن يقوله إليه، نحن نقول ما عندنا. أقول نحاول الإجابة على التقريب قبل نقل جوابه قدس سره، وذلك بوجوه. واحد، على هذا التقريب للوجه الثالث بحسب صياغة السيد الخوي، واحد، إن اشتراط احتمال ورود المطهر مدفوع بإطلاق الروايات وشمولها لحالة عدم العلم، خلاص. فإذا الروايات التي وردت والاستدلال بها تقول أن بدن الحيوان ما دام لم ترى في منقاره في رجل الدجاجة في كذا دما وعذارة تحكم بطهارته مطلقة، لم تقيد باحتمال ورود المطهر عليه ولا قيدت بغيبة الحيوان، فهذا إذن هذه الاشتراطات منافية للإطلاق وشمولها لحالة عدم العلم وحصر سراية النجاسة فقط، وين بحالة العلم بوجودها فقط إذا علمته، أما إذا شككته تحكم بالطهارة، أي أن احتمال زوال العين كافٍ للحكم بطهارة الملاقي، وإن لم يحتمل ورود المطهر عليه فلا حاجة لاشتراط غيبة الحيوان. هذا إذن رد الأول. ثاني، لم يثبت أن اشتراطهم هذا الاحتمال لمنع استصحاب النجاسة في الحيوان، لأن هكذا واضح من التقريب أنه إنما اشترطوا احتمال ورود المطهر عليه، اشترطوا غيبة الحيوان حتى ماذا؟ حتى نمنع من استصحاب النجاسة في الحيوان، هكذا قالوا، لأن الحيوان ليس موضوعا للتكليف فلا معنى لاستصحاب نجاسته إلا بمقدار انفعال ملاقيه. فالأقوى إذن ما قربناه من أنه هذا الاحتمال إنما أدخلوه لتصحيح إجراء استصحاب الطهارة في الملاقي، هكذا نعتقد أن هذا الاحتمال الذي طرحه العلامة من أنه ورود المطهر عليه أو احتمال أو غيبة الحيوان كما نقلنا في عن طهارة شيخ الأنصاري، هذا ليس حتى نستصحب طهارة الحيوان حتى نمنع من استصحاب نجاسة الحيوان، لا، هذا الهدف منه استصحاب طهارة الملاقي بلا مانع، إذا وجد هذا الاحتمال سوف نستصحب طهارة الملاقي بلا مانع، وإلا كما قلنا الآن الحيوان ليس موضوعا للتكليف، فما معنى إذن هذا الجدل حول استصحاب نجاسة الحيوان أو عدم نجاسة الحيوان؟ إنما هدفنا نثبت نجاسة الملاقي وعدمه، فإذا هذا الشرط ليس الهدف منه حتى نقطع استصحاب نجاسة الحيوان، لأن نجاسة الحيوان ليس موضوعا للتكليف، وإنما الهدف منه حتى نتمكن من استصحاب طهارة الملاقي خلافا لما قربه التقليف. ثالثا، إضافة هذا الشرط لا قيمة لها، لأن احتمال ورود المطهر عليه لا يمنع من جريان الاستصحاب كما هو واضح. شنو هذا الاشتراط اللي تفضلت به؟ أنه إذا اشترطنا احتمال ورود المطهر أو إذا غاب الحيوان فمن استصحب؟ نحن والقواعد عفن من روايات، هل هذه الاحتمالات تمنع من جريان الاستصحاب؟ لا تمنع من جريان الاستصحاب. فإذا ما فائدة إضافة هذه؟ إنما الذي قطع الاستصحاب الروايات الموجودة في المسألة، لولا الروايات هذه الاحتمالات لا تمنع من جريان الاستصحاب. فشنو الثمرة من إدخالها إذن هذه الاحتمالات ما دمنا رجعنا إلى روايات الباب؟ ما يترتب أثر على هذه الاحتمالات، لأنها بنفسها لا تمنع من جريان الاستصحاب، إنما الذي قطع الاستصحاب الروايات الواردة في الباب، فالمرجع إذن هي الروايات. لذلك قلنا إضافة هذا الشرط لا قيمة له، لأن احتمال ورود المطهر عليه لا يمنع من جريان الاستصحاب كما واضح، فإنه لا يقطعه إلا العلم بتطهيره، هذا الذي يقطع الاستصحاب، لولا روايات الباب هذه التي منعت. إذن هذه عدة نقاط لإجابتنا على هذا التقريب. الآن نستمع إلى جواب السيد الخوي قدس سره على هذا الوجه الثالث. وأجاب السيد الخوي قدس سره على هذا الوجه بأن هذا جوابه، السيرة في المجلد الرابع 219، قال إن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها في زمان، بل مصرح في الروايات يقول تطأ العذرة، الباز يأكل الميتة إلى آخره، مع العلم بنجاستها في زمان. قال والعلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الأهلية في البيوت، للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو إصابة المطر لها، ولا سيما في غير أوان المطر، نجزم بعدم ورود المطهر عليها ونجزم بأنها لاقت نجاسة، ومع ذلك نحكم بطهارتها. فإذن هذا ليس واردا هذا التقريب هذا الوجه. قال وعلى ذلك لا يعتبر في الحكم بطهارة الحيوان احتمال ورود المطهر عليه، إذ لم يعهد من أحد غسل الهرة أو التحرز عن صوف الشاة في الصلاة بدعوى العلم بتنجسها بدم الولادة وعدم ورود مطهر عليه. لا أحد يقول ذلك، يلبس الصوف رغم أنه يعلم هذا حين الولادة، أخو تنجس صوف بالولادة، بل لو غسل أحد فم الهرة التي أكلت الفأر أو شيئا متنجسا عد من المجانين عندهم، وهذا لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنه، فلا يمكننا المساعدة على هذا الاحتمال. إذن قال هذا الاحتمال أنه يشترط احتمال ورود المطهر عليه حتى يمنع الاستصحاب نجاسة الحيوان أو نجاسة ملاقي إلى آخره. هنا لنا تعليق على كلامه قدس سره، أقول كأنه قدس سره سلم بجريان الاستصحاب وتأثيره في نجاسة الملاقي، لكن الذي يمنع منه وجود الدليل على الطهارة إذا لم يعلم بوجود عين النجاسة. هكذا واضح من كلامه أنه يسلم بأنه لولا روايات الباب، لولا الدليل الخاص، لكان الاستصحاب جاري ويحكم بالنجاسة إلى آخره، كأنه مسلم بذلك. وقد تقدم أنه صحيح عندهم في الاستصحاب الموضوعي، نحن حتى في الاستصحاب الموضوعي كما ذكرنا قبل قليل لا نسلم بأن هذا الاستصحاب يكون حاكم على نجاسة، لكن عندهم. وقد تقدم أنه صحيح عندهم في الاستصحاب الموضوعي، يعني استصحاب الموضوع، أي عند الشك في بقاء النجاسة وليس الحكمي. استصحاب أي يعني الحكمي، أي بقاء حكم النجاسة الثابت عندما كانت العين موجودة، لم يجروا في الاستصحاب الحكمي. لماذا؟ لأنهم احتملوا كما في الوجه الثاني أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا، فلذلك في الاستصحاب الموضوعي لما يستصحبون بقاء العين قالوا هذا الاستصحاب حاكم على استصحاب طهارة الملاقي. أما إذا عين ماكو واستصحبنا نجاسة الحيوان التي كانت ثابتة له عندما كانت العين موجودة، قال هذا حينئذ لا نستطيع أن نقول بحكومتي على استصحاب، لأنه قد لا يتنجس الحيوان أصلا، فحينما زالت النجاسة عنه يرجع إلى الطهارة بدن الحيوان. جيد. ومحل كلامه قدس السر استصحاب الحكم وليس الموضوعي، هذا خلينا نكون دقيقين، لأنه هو ماذا يفترض لما يتحدث عن ورود مطهر عليه وعدم ورود مطهر عليه؟ هذا غير بعد زوال عين النجاسة. فإذا كلامك أيها سيد الخوي في استصحاب حكمي، يعني بعد زوال عين النجاسة نحتمل ورود مطهر عليه أو عدم، هذا الكلام خو ما يمكن تصوره مع وجود عين النجاسة. كلامنا الآن في احتمال ورود المطهر عليه وعدمه، هذا الاحتمال متى يتصور؟ لما تكون عين النجاسة ما موجودة. فإذا كلامك في استصحاب حكمي وليس في موضوعي، وأنتم إنما أجريتم الاستصحاب في الموضوع اللي هو مو محل كلامك، في الحكم لم تجروا، لأنه بعد زوال عين النجاسة نحتمل أن الحيوان قد عاد إلى طهارة الأصلية لوجود القول الثاني وهو أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا. فكلامك مورده الاستصحاب الحكمي، وأنتم لا تقولون بأنه يؤثر في نجاسة الملاقي، إنما اللي تقولون بيؤثر الاستصحاب الموضوعي، وهذا مو مع كلامنا. شون استنتجت أن السيد الخويدة يتحدث مفروض عن استصحاب حكمي موضوع؟ لأن يتحدث عن ورود المطهر عليه، وورود المطهر عليه متى يمكن تصوره؟ بعد زوال عين النجاسة، مع بقاء عين النجاسة لا يمكن الكلام عن احتمال ورود المطهر عليه. وقد تقدم أنه صحيح عندهم في الاستصحاب الموضوعي، أي عند الشك في بقاء النجاسة استصحاب الموضوع، وليس الحكمي، أي بقاء حكم النجاسة الثابت عندما كانت العين موجودة. هذا ما يؤثر هذا الاستصحاب في نجاسة الملاقي. لماذا؟ لاحتمال أن الحيوان لا ينفعل بالنجاسة أصلا، هاي ثمرة إدخال الوجه الثاني والقول الثاني أنه سيدخل احتمال. ومحل كلامه قدس سره الثاني لا الأول الذي لا يؤثر، كما هو واضح من أين عرفت؟ كما هو واضح من كون الشك في ورود المطهر عليه وعدمه، وهو إنما يفرض بعد زوال عين النجاسة. وعلى أي حال، على كل، نريد أن نقول في نهاية هذا الوجه، إحنا إذا لأجل ماذا عقدنا هذه الوجوه لنتكلم؟ نريد أن نقدم تفسيرا لخروج هذه المسألة عن القواعد، وبأي تخريج خرجت هذه المسألة عن القواعد. هذا إلى هنا ما قدمنا تخريج، غاية ما قدمنا فهما للروايات، قراءة للروايات. يمكن إذا كان الغرض أن تقدموا قراءة للروايات تقولون أن هذه الروايات نفهمها على أنها لقطع الاستصحاب، وجزاكم الله خير. إحنا عن ماذا نبحث هنا؟ نبحث خرجونا هذه المسألة، لماذا بدن الحيوان هالتكريم هذا جاء له أن مجرد زوال عين النجاسة يطهر ولا ينجس ملاقيه؟ القول الأول قدمنا إجابة، قال لأن من المطهرات زوال عين النجاسة خاصة بالحيوان. القول الثاني قدم تفسير، قال لأني لا أرى أن بدن الحيوان يتنجس أصلا كباطن الإنسان، فما دامت النجاسة موجودة، النجاسة بعين النجاسة زالت يرجع تفسيره، والرابع إن شاء الله الذي يأتي أيضا تفسير، هذا ليس تفسير، هذا غاية ما يقدم فهما لروايات الباب بأنها جاءت لقطع الاستصحاب. لا يقوى على أي حال، فهذا الوجه ليس تفسيرا لخروج هذه المسألة من قواعد كتاب الطهارة التي قدمناها، وإنما يقدم هذا الوجه قراءة لروايات الباب وبيان الغرض منها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على